بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: فشلوا محاولتي اغتيال الشيخين حمود والبريدي في صيدا والبقاع. المنار تجول في الحيرج وتقدم جديد للجيش في القصير. 6 قتلى في تجدد الاشتباكات في طرابلس. السفارة الإيرانية تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني. التيار الحر يطعن بالتمديد لمجلس النواب. قتلى وجرحى في رابع أيام الاحتجاجات في تركيا. اكتشاف شبكة تخريب في إيران تابعة لدولة عربية. أهلا بكم. الأمن في الواجهة وما عداه تفاصيل لبنانية مكررة لا تخرج عن إطار المسلسل السياسي الطويل. الأمن في الواجهة والأسئلة حائرة عن الهدف من الإصرار على استيراد الأزمة من سوريا وتعميم ثقافة الإلغاء والشطب والقتل والاغتيال. إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود في دائرة الاغتيال لأن له رأي آخر. عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ إبراهيم البريدي في دائرة الاغتيال أيضا لأن له رأي آخر. فهل يسقط القتل في طرابلس أيضا لأن هناك من لا يقبل بوجود الآخر؟ أمراء الزواريب في طرابلس فتحوا النار فجأة على المدينة وأمنها، فسقط في جولتهم الجديدة 6 قتلى، وأمراء آخرون مجهولو باقي الهوية أمروا بمحاولة اغتيال الشيخ حمود عند صلاة الفجر. في الجريمة عادة متورطون 3: مخطط ومنفذ ومحرض. إلى الآن يتوارى المخطط والمنفذ، لكن المحرضين معروفون على رأس السطح من تصريحاتهم ومن على المنابر التي عليها يخطبون. حزب الله دان المحاولة الجريمة واعتبرها مؤشرا على مخطط خبيث هدفه القضاء على الشخصيات الواعية التي تقف بوجه دعاة الفتنة. في سوريا سجل اليوم أكثر من تطور ميداني آخرهم علمت به المنار قبل قليل، وتمثل بتقدم خاطف للجيش السوري على الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة القصير. وفي القمة الأوروبية الروسية المنعقدة اليوم لا يتوقع الكثيرون حصول أي تقدم بشأن سوريا، وحتى مؤتمر جنيف 2 يدفع من تأجيل إلى آخر. إذن نجا الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس في صيدا جنوب لبنان من محاولة اغتيال تعرض لها فجر اليوم عندما أطلق مجهولون النار باتجاهه وفروا إلى جهة مجهولة.
بتوقيت صلاة الصبح كانت محاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود، ساعة تنفيذ تهديدات مجهولة بالقتل، كانت عند 4:15 فجرا، وبينما كان الشيخ مع 3 من مرافقيه يتوجهون لأداء الصلاة في مسجد القدس البعيد عن منزله نحو 50 مترا، توقفت سيارة في الجهة الجنوبية وفتحت النار باتجاه الشيخ ومرافقيه. أكثر من 20 رصاصة أصابت المحال والسيارات من دون أن تصيب الهدف.
مرقت سيارة كانت متربصة طبعا وفيها شخصين على الأرجح، واحد قاعد بالمقعد الوراني تولى إطلاق الرصاص بغزارة بحوالي 20 طلقة بشكل مواجه لنا. أنا موجود يعني على الطريق على الرصيف، ووصل الرصاص إلى يعني فوق رأسي تماما. أما يعني الاتهام الأرجح اللي هو على الأقل كما يقال، اللي هو من يعني الجهات التكفيرية كما تسمى، نقول لهم أنتم في حالة ضلال وجهل بالدين، تعالوا نعلمكم الدين.
العناية الإلهية فقط هي التي أنقذت إمام مسجد القدس ومدينة صيدا من جريمة موصوفة. فالمعلومات المتوافرة حتى اللحظة تفيد بأن العملية كان مخططا لها، فهناك من راقب خروج الشيخ حمود من منزله، وهناك من نفذ العملية عبر استخدامه سيارة سرقت قبل ساعتين، وهي تعود لمواطن صيدوي يدعى محمد الطويل، ثم ركنت في مرآب على الأستراد الشرقي قبل أن يكشف أمرها وتلقي الأجهزة الأمنية القبض على صاحبها من دون أن ترسم الصورة النهائية للفاعل. لكن الفاعل لا شك أنه من جهة لم تستطع تقبل خطابات رفض الفتنة المتكررة للشيخ حمود.
هناك من يحاول أن يرهب الشيخ ماهر وأن يعرض حياته للتهديد بسبب مواقفه الفقهية والسياسية، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض ومدان ومستنكر. فهذه المحاولة التي جرت فجر اليوم هي لاستهداف أمن واستقرار المدينة، ليس فقط تستهدف حياة الشيخ ماهر إنما أيضا تستهدف أمن واستقرار المدينة.
من أراد أن يقتل الشيخ ماهر حمود؟ قد تكون الإجابة على هذا السؤال أسهل بكثير من مبررات وأسباب هذا العمل، فكيف يمكن أن يكون جزاء رجل دين ينادي بالوحدة ونبذ الفتنة هو القتل إلا في عقول من كفر سياسيا ودينيا الجميع سواه؟ من مكان محاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود في صيدا، حسن حمزي، قناة المنار.
ورأى حزب الله في محاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود استهدافا لدوره الجامع وإصلاح ذات البين في صيدا وعلى المستوى الوطني العام.
حزب الله بشدة محاولة اغتيال إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود بينما كان متوجها إلى المسجد لأداء الصلاة، ورأى الحزب في محاولة الاغتيال استهدافا للدور الجامع للرمز الوطني والإسلامي الكبير للشيخ حمود، كون الأخير لا يزال يشكل صمام أمان في رأب الصدع وإصلاح ذات البين في صيدا وعلى المستوى الوطني العام. واعتبر حزب الله أن المحاولة ترمي بلا شك إلى إثارة الشقاق وزرع أجواء الفتنة خدمة للعدو الصهيوني ومشروعه التآمري على لبنان وأهله. وأكد الحزب أن المحاولة المجرمة تأتي في سياق الاعتداء على العديد من الرموز العلمائية في أكثر من منطقة، ما يؤشر إلى وجود مخطط خبيث هدفه القضاء على الشخصيات الواعية التي تقف في وجه دعاة الفتنة. ولفت إلى أن هذا المخطط يسمح بتأجيج نيران الخلافات بين أهلنا وأبناء أمتنا. وهنأ حزب الله الشيخ ماهر حمود على سلامته وتمنى له دوام الصحة والعافية، راجيا بقاءه في ساحة العمل الإسلامية سندا للمقاومة وصوتا داعما لجهادها. كما دعا الحزب الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى بذل الجهود اللازمة للقبض على المجرمين وسوقهم إلى العدالة لنيل القصاص العادل.
وقدم وفد من حزب الله التهاني للشيخ ماهر حمود بسلامته بعد محاولة اغتياله فجر اليوم. الوفد الذي ضم عضوي المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار وغالب أبو زينب استنكر هذه المحاولة طالبا من الجهات المعنية كشف ملابسات الحادث بأسرع وقت ممكن، وانضم إلى المهنئين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران بسيل. وفي قب الياس في البقاع الغربي تعرض الشيخ إبراهيم مصطفى البريدي لإطلاق نار قرب منزله في قب الياس، ما أسفر عن احتراق سيارته وحصول أضرار مادية، فيما فر الفاعلون إلى جهة مجهولة.
مسلسل استهداف علماء الدين حط بشكل مفاجئ في بلدة قب الياس في البقاع الأوسط، فعند 3:30 من فجر اليوم قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص والمولوتوف على منزل عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ إبراهيم البريدي، ما أدى إلى حصول أضرار مادية في المنزل وسيارة الشيخ البريدي. وقد حالت العناية الإلهية دون إصابة الشيخ أو أحد من أفراد عائلته. الشيخ البريدي اعتبر أن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن الخطاب الوحدوي للحفاظ على أمن واستقرار البلد.
نحن تفاجأنا في قبيل صلاة الفجر بقليل بطلقات نارية على القرب منا، فخرجنا مهرعين لنرى ما الذي يحصل، وإذا بنا نتفاجأ أن سيارتنا المركونة أمام بيتنا والتي على الصورة تحترق. فسارعت أنا وأولادي لإطفائها، وتفاجأنا بأن كميات من الخرطوش موجودة على القرب، يعني إطلاق الرصاص حصل عن بعد أقل من 30 متر.
الشيخ البريدي أكد أن ما حصل يثبت أن القضية في لبنان والمنطقة ليست خلافات مذهبية، بل هي خلاف سياسي بامتياز.
الفتنة لها جمهورها من كل المذاهب ومن كل الطوائف ومن كل هذا، وهم يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر. أما نحن إن شاء الله مستمرون للحفاظ على البلد، للحفاظ على الوحدة الإسلامية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن الله سبحانه وتعالى رب الجميع، وأن ديننا واحد، وأن قرآننا واحد، ينبغي ألا يكون هنالك فتنة بين المسلمين.
دارة الشيخ البريدي غصت بالزوار والمهنئين بسلامة الشيخ وعائلته والمستنكرين لهذا الاعتداء السافر.
مستنكر الشيء اللي صار، خصوصا من الفتنة عم تتدرج من بلد لبلد وتوصل للبنان، هذا شيء مؤسف، مش مؤسف جدا. نوصل للشغل انه شيخ عم يرشد العالم للهداية والإصلاح والتوحد يصير فيه هيك، بليز نوع في ايد بيد اكثر واكثر.
ماهر قمر، قناة المنار، من بلدة قب الياس في البقاع الاوسط.
نفذت وحدات الجيش السوري في القصير عملية قصف مركزة على مواقع يتحصن فيها المسلحون في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة. مفادنا إلى القصير نقل عن مصادر عسكرية سورية تأكيدها أن الجيش نفذ عملية خاطفة حقق فيها تقدما باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة القصير. ومعنا من القصير مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، ما هي آخر المستجدات الميدانية في القصير؟
نعم كوثر، هذه العملية ما زالت مستمرة إلى الآن مع يعني تحقيق الإنجاز الميداني المؤكد بأن هذه العملية الخاطفة والسريعة بحسب ما قالت المصادر السورية بالفعل قد حققت إنجازا وتقدما مهما وله آثار ميدانية كبيرة في الأيام المقبلة، إذ وصلت قوات المشاة أيضا معززة بالمدفعية وبالطائرات من اجتياز منطقة شاسعة متجهة نحو المنطقة الغربية الجنوبية من مدينة القصير. هذا التقدم الذي جاء فجأة خلال هذه العملية، إذ أننا سمعنا بشكل مفاجئ العملية العسكرية قد بدأت من حيث الدوي المدافع ومن حيث الغارات أيضا الجوية التي رافقتها بالبداية تمهيدا لتقدم المشاة في هذه المنطقة. هذه العملية بشكل طبيعي يعني لم تكن منعزلة عن عمليات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التي جرت وخلال ما زالت تجري في بعض المنافذ على المنطقة الغربية لمدينة القصير. مثلا عملية تم إنجازها وما زالت إلى الآن يعني قيد الإنجاز عند جسر السويد، هو هذه المنطقة التي تعتبر مخرجا مهما ومنفذا مهما للقوات للمجموعات المسلحة. فالقوات السورية قوات الجيش السوري تنفذ عملية رصد دائم على هذه المنطقة لقنص واصطياد إذا صح الوصف هنا هذه المجموعات المسلحة منعا لتسرب المسلحين والسلاح إلى داخل مدينة القصير. الطبق الأمني ما زال محكما حول شمال مدينة القصير حول الحي الشمالي بعد الانتهاء من مطار الضبعة، وبعد إنجاز عملية عسكرية أيضا في منطقة قرية الضبعة وأرباك المسلحين، وبالتالي أيضا قطع بعض خطوط الإمداد لهم من هذه القرية، إضافة إلى بعض العمليات الثانية التي أدت إلى قطع مسارب المسلحين من بعض المناطق اللبنانية خاصة في سلسلة جبال لبنان الشرقية الممتدة إلى محاذاة مدينة القصير. إذن هي عملية متكاملة، يعني على ما يبدو أن هناك نوع من التقدم المتدرج في عملية القضم التي باشر فيها منذ حوالي 3 أسابيع الجيش السوري عندما أصبح في متقدما نحو مدينة القصير ومتعامل مع المجموعات المسلحة. في هذا التقدم المتدرج بدأ يأخذ هذا النوع من العمليات الفجائية التي يعني تفاجئ المجموعات المسلحة بهذا النوع من الغزارة النارية والتقدم المشاهد، وبالتالي تنظيف المنطقة منهم ومن طبعا بعد القضاء على أوكارهم والأماكن ومقراتهم والأماكن التي يبيتون فيها أو يتحصنون فيها.
شكرا لك يوسف شعيتو مراسلنا من مدينة القصير. وأعلنت وكالة سانا للأنباء أن الجيش السوري تمكن من القضاء على مجموعة مسلحة حاولت التسلل في وادي السيل إلى مدينة القصير، كما تصدت الوحدات العسكرية لمجموعة مسلحة غرب قرية الحسينية أثناء فرارها من المدينة. وقد أعاد الجيش السوري الأمانة إلى بلدة تحيرج في ريف القصير، ويكون بذلك قطع أحد أهم خطوط الإمداد للمسلحين في مدينة القصير. موفد المنار زار البلدة وعاد بالتقرير التالي.
يستمر الجيش السوري في بسط سيطرته على قرى ريف القصير لا سيما في الجهة الشرقية منها، حيث قام الجيش باستعادة السيطرة على قرية تحيرج الواقعة على خط تسلل الجماعات المسلحة.
كانت هذه الضيعة خط امداد من شرق طريق الشام باتجاه القصير، انت طالع بضيعة الضبعة، كان يهرب من الأسلحة والإمداد ويرهب البشر هوني. بعد ما عملنا بعد ما دخلنا مبارحيات فرضنا عليها الأمن، صار أمن واستقرار، وطردنا المسلحين منها، فلول المسلحين منها، ولم يلحق حالي أي مسلح وصفض الضيعة، منطقة آمنة.
تحيرج قرية صغيرة بعدد منازلها، ولكن ما يميزها امتداد مساحاتها الزراعية إلى مزارع محيطة تشكل ممرات آمنة لتسلل المسلحين من سلسلة لبنان الشرقية.
قبل ما يفوت الجيش كان في مسلحين مبكين رايحين جايين يخربوا بأرزاقنا، يحرقوا رزقنا، ما يخلونا نطلع برات الضيعة. الحمد لله بعد ما فات الجيش، الحمد لله بوجود الجيش، وجود قائد الوطن، الأمور الحمد لله بخير، والله يعطيكم العافية.
والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مبارح الحمد لله نمنا بخير وقعدنا بخير وعلى رواق الحمد لله.
كنا نعاني الكثير من مرور بعض المسلحين على أطراف قريتنا، وهلأ تين إجت الدولة وحمتنا، والحمد لله تخلصنا من هالوضع السيء هذا كله.
في المحصلة يبدو أن تحيرج هي حلقة من سلسلة مناطق تعد استعادتها استراتيجية لإطباق الخناق على المسلحين وتأمين مداخل ومخارج مدينة القصير.
من هذا الطريق كان يدخل المسلحون بعتادهم وأسلحتهم إلى مدينة القصير. دخل الجيش السوري، أمن القرية وبساتينها، قاطعا بذلك خط أمداد آخر للمجموعات المسلحة. من قرية تحيرج، سمير اسكندر، حسن الزين، علي ملي، قناة المنار.
ويحافظ الجيش السوري على وتيرة تقدمه في حي جوبر بدمشق الذي كانت تعتبره المجموعات المسلحة الخاصرة الرخوة للدخول إلى العاصمة السورية.
شرقية العاصمة دمشق تقع منطقة جوبر وتمتد من الزبلطان إلى حرستة، تتصل بمنطقتي عين ترمى وزملكة، منطقة استطاع الجيش السوري تطويقها نسبيا ودخولها من العمق وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر فادحة فيها.
نحن محاصرين منطقة جوبر من كافة الاتجاهات، من اتجاه كراج كراج العباسي، مدخل ميسر، الزبلطاني، حتى حاجز حرمالي. المسلحين متوقفون في المنطقة.
تم التقدم فيها مسافة تتجاوز 400 متر. سيطر الجيش السوري على أجزاء هامة كمنطقة المناشر والموسيقى والأفران، وأمن بشكل تام منطقة الزبلطان وسوق الهال الذي يعتبر السلة الغذائية للعاصمة دمشق.
العملية بمنطقة جوبر تمت على مرحلتين. المرحلة الأولى كان بعملية نوعية خارق باتجاه دوار البرلمان والسيطرة على دوار البرلمان. المرحلة الثانية بعملية لأبطال الجيش العربي السوري، كمان خارق باتجاه وتحرير كتيب موسيقى حتى الوصول والسيطرة على دوار المناشر. العملية وجود العشوائيات بالمنطقة والسراديب والطلاقيات الفاتحين عاقت العمل قليلا، ولكن تمكن الجيش من دحر هؤلاء الإرهابيين حتى بعد دوار المناشر.
مصادر خاصة لقناة المنار تحدثت أن الجيش السوري أحبط كل محاولات التسلل من جوبر، إحداها كان عبر سيارة مفخخة تعاملت معها عناصر الجيش السوري بالسرعة القصوى قبل وصولها إلى الحاجز، مما أدى إلى انفجارها.
نحن موجودين بهذه النقطة لنحمي عدة محاور أساسية بالمنطقة هون، مثل نفق ومثل ساتر ترابي، هي طريق للإمداد المسلحين. نحن بنقطع الطريق هذا لإمداد المسلحين.
يذكر أن بعض الجهات كانت تعول على منطقة جوبر وتعتبرها الخاسرة الرخوة لدخول العاصمة دمشق. تحسين المواقع والخطوط الأمامية للجيش السوري مع الإشغال الدائم بكثافة نيرانية، السمات الأساسية للعملية العسكرية هنا في محوري جوبر، عملية تنفذ بدقة عالية وتحقق النتائج المطلوبة. جعفر مهنا، قناة المنار، من منطقة جوبر بريف دمشق.
اعتبرت موسكو أن مطالبة بريطانيا للجيش السوري بوقف إطلاق النار من جانب واحد في القصير والسماح للمسلحين بالفرار أمر لا يمكن لروسيا أن تقبل به. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن الدعوة البريطانية أتت في وقت كان الجيش السوري يقوم بعملية أمنية ضد العصابات المسلحة في القصير مع فتح ممرات لإجلاء السكان. في طرابلس شمال لبنان ارتفع عدد القتلى إلى 6 وعشرات الجرحى بعدما عادت محاور القتال لتشتعل منذ الصباح الباكر.
تجددت الاشتباكات بين بلدة تبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن بشكل مفاجئ في ظل غياب أي مسعى رسمي لتعزيز الهدنة التي بقيت هشة وبقيت معها المناطق الساخنة تحت تأثير التصعيد المتبادل والتحضيرات لاستكمال الجولة 16 أو الانتقال إلى جولة جديدة، الأمر الذي حولها إلى مناطق أشباح خالية من كل أوجه الحياة لمصلحة المشهد الحربي. القنص اشتد في فترات النهار بعد ليل من اشتباكات متقطعة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية حاصدة مزيدا من الضحايا في صفوف المدنيين توزعوا على التبانة والقبة وجبل محسن، فيما استمر الشلل الكامل مسيطرا على كل المناطق المحيطة بالمحاور، وشهدت طرابلس حركة خجولة وتعطلت الدراسة بشكل كامل في العديد من المدارس. القيادات السياسية أوقفت اتصالاتها بقادة المحاور في التبانة والقبة في وقت أكد الحزب العربي الديمقراطي أنه مع أي مبادرة تقوم بها المؤسسة العسكرية لوقف الجرح النازف. الاشتباكات اندلعت بكبسة زر وشملت أكثرية المحاور، ما أوحى بوجود قرار وساعة صفر بذلك لتبقى طرابلس متروكة لقدرها، لأن المعالجات الرسمية لم ترتقي حتى الآن إلى مستوى الخطر الذي يحيط بالمدينة من كل حب وصوب. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ويبقى معنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، آخر التطورات الميدانية في المدينة؟
يعني آخر التطورات، الأمور ما زالت على حالها، اشتباكات أهداف حينا وكانت خارج أن أخيرها عند حوالي الساعة 7 حيث كانت هناك اشتباكات استخدمت فيها الرشاشة والقذائف الصاروخية. طوال هذا اليوم كان هادئ نسبيا، لكن فصيلة القفلة التي ارتفع إلى 3 إلى 6 وجرح إلى أكثر من 40 هي بفعل عمليات القنص التي تواصلت بشكل عنيف هذا اليوم وطالت مناطق بعيدة عن محاور المواجهات، ما رفع عدد الضحايا إلى هذا العدد. لا شيء حتى الآن ولا شيء في الأفق يوحي إلى إنهاء المعركة، كل الطرفين ما زالا على حالهما من الاشتباكات والاشتباكات المتقطعة والمتوسطة والتي بدأت عند الساعة 7 من مساء أمس وما زالت مستمرة بوتيرة تعنف حينا وتهدأ حينا آخر. والناس هنا بدأت تستصرخ السياسيين لكي يدخلوا، وأيضا القوى السياسية رفعت كما علمنا اليد بشكل كامل عن المنطقتين، وزادت المنطقتين تواجهان مصيرهما كل على حدة في ظل عدم وجود أي أفق حتى الآن يشير إلى انتهاء الأزمة ووقف عمليات القتل في تلك المنطقتين التي باتت تلك المناطق عرضة للمواجهات. عندما تعرف في مدينة الاقصر السورية تنقلت مباشرة إلى مدينة طرابلس، وهذا بدأ عرف ويعترف به الجميع.
شكرا لك فادي منصور، مراسلنا من مدينة طرابلس شمال لبنان. أحيت السفارة الإيرانية في بيروت الذكرى 24 لرحيل الإمام الخميني قدس سره. الاحتفال الحاشد تخللته كلمات عدة شددت على دور الإمام الراحل بتحصين الساحة الإسلامية وتعميق الوحدة بين شعوب الأمة.
هو الموعد يتجدد كل عام، إنه حزيران الأحزان. حزينة هي الذكرى، الذكرى 24 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، رجل قيل فيه إنه أحيا أمة بأكملها. المشهد جامع، الرؤساء الثلاثة ممثلون في الحفل الذي نظمته السفارة الإيرانية في لبنان، والحشد تنوع من سياسي إلى ديني وأمني واجتماعي وإعلامي، والكلمات المختلفة بمضامينها أجمعت على استثنائية عمل الإمام الراحل طوال حياته من أجل تثبيت الوحدة.
وقد كان أول من أطلق النداء إلى الإنسانية للتواصل والحوار والوحدة بين المسلمين والمستضعفين، لأي دين انتموا، لتشكيل جبهة عالمية تقف بوجه السياسات الدولية الظالمة، ولتحقيق حياة فضلة يسودها الخير والعدالة والحرية واحترام الإنسان. في الذكرى السنوية 24 نراه في جبهات الحق يصدح على أنسنة الأحرار المجاهدين، يلتم مع الساجدين أرض الجهاد حبا وعبادة. قاد ثورة سلمية دخل قلوب شعبه، حرك فيهم المشاعر الوطنية وهو بعد في المنفى، وعاد إليهم بعمامة الحكمة.
كائنا ما كان انتماؤك أيها المسلم، كائنا ما كان انتماؤك أيها الإنسان، لا بد أن تنحني احتراما لهذه القامة الكبيرة التي حجزت كما قلنا لها ولنا مكانا في تاريخ البشرية، في الجزء المضيء من تاريخ البشرية.
إننا من على منبر الإمام الخميني نناشد المقامات الدينية في الأزهر الشريف، في المغرب العربي، في العالم الإسلامي، أن يمنعوا جموح فقهاء وحكام النفط والتركنة من هذه الفتنة الهائلة التي تكاد تبتلع الأوسط.
حربهم على إيران، وحربهم على المقاومة، وحربهم في سوريا، وفتنهم ومذهبيتهم، وحربهم المذهبية هو أن تمنع الأمة من الانتصار.
الحفل الحاشد تخلله عرض فيلم وثائقي قصير يحكي بعضا من تاريخ الإمام الخميني قدس سره، إمام تجسدت فيه خصال الإنسانية كلها، فكان بحق شمسا لا تغيب.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تشكيل الحكومة مؤجل إلى ما بعد النظر في الطعن المقدم من بعض الأفرقاء السياسيين في التمديد للمجلس النيابي. وخلال كلمة له في حفل التكليف الذي تقيمه جمعية النور الإسلامية للتربية والتعليم في قاعة رسالات، اتهم بعض القوى بعرقلة تشكيل حكومة سياسية جامعة بوضعها لبعض الشروط الإلغائية.
الكل ينتظر نتائج الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، ولذا الحكومة مؤجلة بانتظار نتيجة الطعن، والذين يضعون الشروط الإلغائية ويرفضون التمثيل الصحيح بحسب أوزان القوى في البلد هم الذين يعيقون تشكيل الحكومة، إذا لم أقل يعطلونها.
وقدم التيار الوطني الحر طعنا بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري. رئيس المجلس الدستوري قال للمنار إن القرار يصدر خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن.
كما كان معلنا، قدم 10 نواب من التيار الوطني الحر في مقدمتهم العماد ميشيل عون طعنا بقانون التمديد للمجلس النيابي أمام المجلس الدستوري. 8 من هؤلاء النواب توجهوا إلى مبنى المجلس، التقوا رئيسه وأودعوا في قلمه نص الطعن، فسجل طعن التيار بعد طعن رئيس الجمهورية الذي كان تقدم به السبت الماضي. الطعن المقدم من التيار يقع في 15 صفحة، وهو بحسب ما قال النائب إبراهيم كنعان طعن متماسك جدا وقوي جدا.
قدمنا الطعن على خلفية مبدئية دستورية وطنية وليس على خلفية سياسية. هذا الكلام نحن قلناه جوا، ونحن تمنينا للمجلس الدستوري التوفيق بهالمهمة التاريخية، لأنه على ضوء قراره اللي رح يشكل على الأكيد سابقا، يا إما بإعطاء مجال لأي طرف سياسي في لبنان لا يرغب بالعودة إلى الناس، إذا تم تكريس هذا الواقع قضائيا ودستوريا على الديمقراطية والانتخابات في لبنان السلام، وإذا لم يتم تكريسه هذا ربح للكل.
كنعان كرر رفض الظروف الأمنية سببا للتمديد.
ما في ظروف قاهرة بيخترعها حدا، ما في ظروف قاهرة بفبركها حدا، ما في ظروف قاهرة بيسعيلها حدا. ظروف القاهرة حسب القانون يا بتهبط عليكي يوم اللي بتكوني حاطة موعد، يا ما بتهبط عليكي.
وفي انتظار إصدار المجلس الدستوري قراره، ترك كنعان موضوع مشاركة النواب التيار في جلسات مجلس النواب من عدمها إلى ما تحتمه عليهم المسؤوليات الوطنية وواجباتهم وفق الدستور. أما في حال رفض المجلس الطعن، فإن استقالة نواب التيار أو أي موقف آخر قرار يصدر في حينه.
هذا الموضوع مثل ما قلت لك أمام المجلس الدستوري، الاستقالات حسب الدستور لا تؤدي إلى انتخابات عامة. برضو نحن كل أمر يتعلق بانعكاس قبول أو رفض الطعن من قبل مجلس الدستوري من قرره بوقته.
رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان قال للمنار إن المجلس يصدر قراره خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن، وأوضح أن المجلس وحده من يقرر ما إذا كان سيضم الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية والتيار إلى بعضهما البعض لأخذ قرار واحد في شأنهما.
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن إطلاق الصواريخ على عدد من المناطق اللبنانية لا يغير موقفا استراتيجيا بحجم موقف المقاومة. موقف السيد صفي الدين جاء خلال ذكرى مرور أسبوع لعشرة شهداء في مدينة بعلبك.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن مطلقي الصواريخ على عدد من المناطق اللبنانية ومن يقف وراءهم سيخيب ظنه، لأن بضعة صواريخ لن توصل إلى مكان، وهي لن تغير موقفا استراتيجيا بحجم موقف المقاومة. وفي كلمته خلال المهرجان الحاشد الذي أقامه حزب الله في بعلبك في ذكرى عشر شهداء من المدينة، شدد السيد صفي الدين أن هذه الصواريخ تعبر عن عجزي وضعفي ووهني مطلقيها.
إلى أين تريدون أن تصلوا؟ المقصود البلبلة؟ المقصود الإقلاع؟ المقصود ماذا؟ أن يغير أبناء هذه المناطق الشريفة والأبية مواقفهم؟ هذا أيضا تخيل من هذه التخيلات والأوهام، لا أدري من ينصح من.
ورأى السيد صفي الدين أن من يقدم أبناءه شهداء في طريق المقاومة لن ترعبه بعض الصواريخ.
كل هذه المدن وكل هذه البلدات وكل هذا الجلد وكل هذه المناطق استهدفت على مدى ثلاثة عقود بالقصف الإسرائيلي والأمريكي والغربي، وبقيت صامدة وقوية لأن أهل هذه المناطق أقوى من كل الصواريخ وأقوى من كل قوى العالم، لأنهم أحرار وشرفاء وكرماء، كانوا كذلك وهم كذلك وسيكونون كذلك.
واعتبر السيد صفي الدين أن كل التهويل والتشكيك بالمقاومة لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأننا نؤمن بأن المقاومة ليست طائفية أو مناطقية، وإنما تدافع عن كل لبنان. علي يسبق، قناة المنار، البقاع.
نشرتنا مستمرة، تتابعون بعد الفاصل الكهرباء والشكاوى. أهلا بكم من جديد. شدد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة سياسية تراعي التمثيل الصحيح للكتل النيابية بعد التمديد سنة ونصف السنة للمجلس النيابي.
تطرق عدد من مسؤولي حزب الله خلال احتفالات تأبين ثلة من الشهداء إلى العديد من القضايا المحلية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعتبر خلال ذكرى أسبوع الشهيد حسين تشوني في بلدة عتشيت أن المقاومة تقاتل التكفيريين دفاعا عن النفس وعمن قهر العدو الصهيوني وأذله.
المقاومة لم تغير وجهة بندقيتها، لكن العدو الصهيوني فتح من خلف ظهرنا محورا جديدا يستخدم فيه هؤلاء التكفيريين الجنود.
رعد اعتبر في ذكرى أسبوع الشهيد عباس حلال في بلدة حبوش أن الذي يقوي المقاومة هو التفاهم بين كل القوى السياسية الحاضنة لمشروعها. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أكد خلال حفل تأبين الشهيدين إبراهيم زين الدين وعلي مبارك في بلدة الكرك أن المقاومة اليوم تواجه مشروعا أمريكيا صهيونيا يستهدف المنطقة كلها بكل مذاهبها.
نحن نواجه الدفاع عن كل الأمم بمسيحيينها ومسلمين بسنتها وشيعتها ودروسها وعلويها وكل مذاهب الإسلامية ومذاهب المسيحية.
الحاج حسن تحدث أيضا خلال حفل تأبين الشهيد مهدي يوسف زعيتر في بلدة إعاد. ولمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد محمد قاسم نظم حزب الله حفلا تأبينيا في بلدة تمنين الفوقة، تحدث فيه رئيس الهيئة الشرعية لحزب الله الشيخ محمد يزبك. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله رأى خلال احتفال تأبيني للشهيد المجاهد محمد قاسم خليل في بلدة كونين أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة سياسية تعكس التمثيل الحقيقي للكتل النيابية.
حزب الله هو الذي يحدد شكل ونسبة وأسماء من يمثله في الحكومة. نحن نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف ونريد له أن يشكل حكومة وحدة وطنية تعكس التمثيل الحقيقي للكتل النيابية.
وخلال احتفال لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد محمد جابر غريب في بلدة شقرة رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض أنه بعد التمديد للمجلس النيابي ثمة حاجة ضرورية للإسراع بتشكيل الحكومة.
لا يجوز أن نتأخر في تشكيل الحكومة. البلد يدار من قبل حكومة وفق تصريف الأعمال، وهذا ليس كافيا على القضاء. هناك تحديات أمنية وسياسية وهناك تحديات معيشية واقتصادية تتصل بظروف الحياتية للمواطنين.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق اعتبر خلال احتفال تكريمي لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد خضر نصر الله أن المصلحة الوطنية تقضي بتشكيل حكومة على قاعدة الشراكة الفعلية.
أن تكون حكومة مصلحة وطنية على قاعدة الشراكة الفاعلة بعيدا عن رهانات الإقصاء والاستئثار والتهميش.
حزب الله أحيا ذكرى أسبوع الشهيد حسن ناصر باحتفال في قاعة الحوراء في الغبيري تخلله كلمة لعضو المجلس السياسي محمود قماطي. وأقام حزب الله مجلس فاتحة عن روح الشهيد محمد حمادي في مجمع الإمام القاضم في حي ماضي. وفي بلدة حولة أقام حزب الله احتفالا تكريميا لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد حسين محمد حسين، تحدث خلاله عضو قيادة الجنوب في حزب الله الشيخ علي خشاب. بدورها بلدة طارية أحيت ذكرى الشهيد المجاهد علي شداد بحفل تأبيني تحدث خلاله المسؤول الثقافي في البقاع فيصل شكر. وكذلك بلدة زبود التي أحيت ذكرى أسبوع الشهيد حسين بلوط بمجلس عزاء حسيني. وفي بلدة إسماعية أحيى حزب الله ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد علي فضل الله مرتضى باحتفال تكريمي تخلله كلمة لعضو قيادة الجنوب الشيخ أحمد مراد.
صدرت العديد من المواقف المستنكرة لمحاولة اغتيال إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود.
محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود لقيت سلسلة مواقف استنكرتها. رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ ماهر حمود مستنكرا هذه المحاولة الآثمة. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني طالب القوى الأمنية بالإسراع بكشف الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رأى في الاعتداء عدوانا على علماء الدين. تجمع العلماء المسلمين وخلال اجتماع استثنائي اعتبر أن محاولتي الاعتداء على الشيخ حمود وعضو التجمع الشيخ إبراهيم بريدي محاولتان خبيثتان لخلق فتنة مذهبية. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان رأى أن هذه المحاولة تهدف لضرب وحدة اللبنانيين. هذا وشجب الاعتداء على الشيخ حمود كل من رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني، الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر، أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، جبهة العمل المقاوم، الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الناصر الجبري، الجماعة الإسلامية في صيدا، حزب التيار العربي، حزب الاتحاد، ومفتي صيدا الشيخ أحمد نصار.
شيع حزب الله وجماهير المقاومة 3 شهداء من شهداء الواجب الجهادي.
بكل فخر واعتزاز شيعت مدينة بعلبك وحزب الله الشهيد المجاهد حسن خليل عباس. تقدم موكب التشيع فرق كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحملة الرايات مخترقا شوارع المدينة، حيث تم نثر الورد والأرز عليه، لينتهي الموكب عند جبانة المدينة حيث ووري الشهيد في الثرى. وفي بلدة حزرت البقاعية شيعت جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس عبد الله أبو حمدان بمشاركة رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، الذي ألقى كلمة اعتبر فيها أن الجيش ليس لفئة دون أخرى، داعيا إلى إعطائه قرارا سياسيا داعما من أجل تثبيت الأمن في كل المناطق.
أن قذائف وصواريخ من هنا وهناك على الهرمن أو على النبيشين أو على الضاحية، ظنا منهم أننا سنخاف سنتراجع سنصل إلى آخره بما يحلمون، إن الأمر ليس كذلك، لن نسمح للفتنة، وأن الذي يلعب بنار الفتنة ستحرقه نار الفتنة.
شعث حزب الله شيع الشهيد المجاهد محمد مصطفى الحش حسن في موكب مهيب، شارك فيه حشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة وقيادات حزبية وسياسية.
عمره 6 شهور وبصير عمره 16 سنة، وبسط الملوكات عمره 10 سنين، رح نصل على الجهاد يا سيد حسن، لضل منا شخص واحد، لضل منا نفر واحد.
موكب التشيع الذي انطلق من أمام منزل ذويه انتهى عند جبانة البلدة حيث ووري الشهيد في الثرى.
شجب رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بعض الفتاوى التي تكفر المذاهب الأخرى، ومنها فتوى الشيخ يوسف القرضاوي الذي كفر العلويين وبعض أهل الكتاب. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء اعتبر جنبلاط أن هذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال ويخالف الشريعة الإسلامية. اعتبر حزب توحيد العربي أن ما صدر عن الشيخ القرضاوي من تصريحات مشبوهة وتحريضية تأتي ضمن الدور الموكل إليه في تسعير نار الفتنة في الوطن العربي، بحسب تعبير بيان حزب التوحيد الذي أشار إلى أننا لم نرى يوما الشيخ القرضاوي يحرض بشكل جدي على الجهاد في فلسطين إلا عندما يضطر لتغطية مواقفه الحقيقية. بعض أحياء الضاحية الجنوبية تغرق في الظلام على مدار الساعة والشكاوى من كل المناطق.
هذا المشهد لأحد المنازل في محلة المشرفي بئر العبد الغارق في الظلام في وضح النهار. لا مكان للتيار الكهربائي في هذه المحلة منذ نحو أسبوع بالرغم من صرخة المواطنين المتكررة.
عم نطلع على الدرج، عم فينا نطلع دور حزلم كبار، ما عاد فينا بالـ80 تخبز 80 سنة صرنا.
أما الشكوى المرفوعة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإصلاح العطل في إحدى المحطات التي تغذي هذا الشارع فلم تلقى أذانا صاغية بعد.
شو بدي أعمل الواحد يعني، عم نضطر نشترك 24/24 أوقات ما في كهرباء،
نتعرف إنه ما حدا بيرد وما في إطلع، أنا مرة مريضة ما في إطلع مشي.
الواحد بدي يشغل للدولة في فواتير كهرباء، عم ندفع ما عم نقصي، وقطعتونا كهرباء عم تاخذوا حقنا وعطونا حقنا.
الشكوى نفسها تنسحب على القاطنين في مشروع الملاك في محلة الليلك، وإن اختلفت مدة التغذية بالتيار الكهربائي إلا أنها تبقى محط استياء الأهالي الذين أبدوا الخشية من صيف حار.
تيجي مساحة بنص ساعة وبتروح لعشية لما عاش تيجي، يا ما ذيك اليوم قعد 3 أيام بلا كهرباء،
كنا ناطرين مثلا تنتين لتجي الكهرباء، بندور الغسالة بتنقطع تنتين ونص، بعد نص ساعة ساعة بترجع بتجي، بترجع بتنقطع، يعني الغسالات بيضلوا يمكن لتاني يوم بالغسالة، وهي إذا ما احترقت الغسالة.
ونطلب من الدولة تجيب لنا إياها بوقتها كرمال لعنا امتحانات ومنا ندرس ومناش ندرس على الشمعة، الشمعة ما بتنفع.
شكاوى المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي تكاد لا تنقطع في العديد من المناطق. المنار بادرت إلى الاتصال بمؤسسة كهرباء لبنان للوقوف على المشكلة، فكان جواب المتلقي لم تصلنا أي شكوى.
أعلن رئيس الحركة الشعبية النائب السابق مصطفى علي حسين رفضه التمديد بأشكاله كافة، ومن ضمنه التمديد لرئيس الجمهورية. وخلال كلمة له في تل عباس دعا حسين المجلس الدستوري إلى الطعن بصحة هذا التمديد وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. استقبل الرئيس سليم الحص في دارته في عائشة بكار السفير السوداني أحمد محمد الذي تمنى أن يخرج لبنان من أزماته، وأشاد السفير السوداني بمواقف رئيس الحص الوطنية والقومية. نجحت الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تفكيك شبكة إرهابية ممولة من دولة عربية كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية خلال الاستحقاق الرئاسي.
مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي 11 تتكشف أشكال جديدة من الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلية مسلحة ممولة وموجهة من دولة عربية لمح إلى أنها خليجية كانت تنوي ضرب أهداف متعددة في البلاد بمساعدة الموساد الإسرائيلي.
هذه المجموعة تقسم إلى عدة خلايا، منها من يقوم بعمليات تفجير وعمليات اغتيال وأعمال إرهابية على الأرض، وهناك قسم يقوم ببث الدعاية الكاذبة للتشويش على الأمن العام ومهاجمة النظام والقيام بنشر الاتهامات والأكاذيب حول بعض المرشحين، ونحن شهدنا هذا الأمر حاليا.
هذه المعلومات تأتي استكمالا لاكتشاف شبكات سابقة وسط تحذيرات أمنية مستمرة من تورط دول عربية بالاشتراك مع أجهزة استخبارات خارجية في مخططات لتأمين أرضية لعمليات أمنية وعسكرية ضد مصالح الجمهورية الإسلامية.
تهدف هذه المجموعات بمساعدة دول أجنبية وإقليمية إلى إشعار الرأي العام الأجنبي أن هناك عدم استقرار وانعدام للأمن في إيران، وهذا يهدف إلى نقل صورة غير واقعية عن الأجواء في إيران للتأثير على الاستحقاق الرئاسي خدمة لمصالح تلك الدول.
مصادر أمنية أشارت إلى أن أغلب التحركات الغربية الهادفة لاختراق الجبهة الإيرانية على المستويات كافة تحت المراقبة، على الرغم من تكثيف مجهود الاستخبارات الأجنبية لتوجيه ضربة إلى الداخل الإيراني لزعزعة الأمن العام في البلاد.
عين استخباراتية على الانتخابات الرئاسية، معركة صامتة مستمرة ترتبط بملفات داخلية وإقليمية الخطأ فيها ممنوع، ونتائجها تبقى في إطار الحرب الاستخباراتية التي لا يخرج منها إلا معلومات لتسجيل النقاط. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
في اليوم الرابع للاحتجاجات في تركيا استمرت المواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة في مختلف المدن التركية، وسجل مقتل متظاهر وجرح المئات. في هذا الوقت تأثرت البورصة التركية بالأوضاع الأمنية، وسجلت الليرة التركية تراجعا لافتا أمام الدولار.
هدوء نسبي في النهار ومواجهات عنيفة في الليل، هكذا هو حال الكثير من مدن وساحات تركيا. عشرات الآلاف من الأتراك قضوا ليلتهم في الشوارع، لم يتراجعوا أمام قنابل الغاز وبطش قوات الأمن التي استخدمت كل الأساليب لتفريق المتظاهرين لكن دون جدوى.
الحكومة لم تفهم بعد حقيقة ما يحدث، ما زالت تتهمنا بالزعران والإرهابيين وتستخف بنا، لكن اليوم أو غدا سيدرك أردوغان أن هذا الشعب خرج إلى الشوارع معلنا الاعتصام ولن يتراجع.
الليلة الماضية كنت معتقلا واليوم أنا هنا، وهذا هو حال الكثيرين، لن يرهبنا القمع وقنابل الغاز.
شوارع العاصمة أنقرة كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي وصف المتظاهرين بالزعران واتهم قوى خارجية وأحزاب المعارضة الألمانية واليسارية بتأجيج الأوضاع في تركيا.
نحن لم نخرج عن القوانين في التعامل مع المتظاهرين. الموضوع ليس قضية إعادة ترميم وقطع أشجار، بل هو من تنظيم مجموعات متطرفة وتتعاون مع حزب الشعب الجمهوري.
أحزاب المعارضة التركية تحمل حكومة أردوغان مسؤولية ما يحدث، وتحذر من خطورة خروج الأوضاع عن السيطرة في حال استمرار أردوغان في الاستخفاف بالمتظاهرين ومطالبهم، سيما أن المسيرات والاعتصامات توسعت لتشمل معظم مدن تركيا.
هذه الحشود خرجت لتحدي حكومة أردوغان وهي تقول لها كفى قمعا وتفردا وممارسات فاشية.
نحن هنا لنعبر عن رفضنا لسياسات حكومة أردوغان والقمع الذي يمارسه علينا وسياسة الحرب التي يهدد بها دول المنطقة.
أما مدينة إسطنبول التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات فتشهد بين الحين والآخر اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم وسط ميدان تقسيم، وأحاطوا مداخل الميدان بالحواجز والمتاريس لمنع قوات الأمن من الوصول إليه. حركة الاحتجاجات التي تراوح بين الهدوء نهارا والتصعيد ليلا وضعت حزب العدالة والتنمية الحاكم في موقف حرج وأدخلت البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار. حسن الطهراوي، قناة المنار، من ساحة التقسيم، إسطنبول.
ماذا في الأحوال الجوية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 18 و23 درجة، 16 بالأرز و17 في البقاع والداخل. ضغط الجو 759 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 75%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، تشهد أحيانا تقارب 50 كيلومتر بالساعة. أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 27 درجة، نبطية 28، 24 في جزين مع طقس غائم جزئيا، 21 في رشية، زحلي 27، العاصي بيروت 28 درجة، بعلبك 27، 22 في بشري، ونختم مع الهرمل 30 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة، غدا طقس غائم جزئيا إذن مع انخفاض في درجات الحرارة، أدنى 20 وأقصاها إلى 28 درجة. الأربعاء استقرار في الجو وفي درجات الحرارة. الخميس طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة أقصاها إلى 29 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وقبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في النشرة. فشلوا محاولتي اغتيال الشيخين حمود والبريدي في صيدا والبقاع. المنار تجول في بحيرج وتقدم جديد للجيش في القصير. 6 قتلى في تجدد الاشتباكات في طرابلس. السفارة الإيرانية تحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني. التيار الحر يطعن بالتمديد لمجلس النواب. قتلى وجرحى في رابع أيام الاحتجاجات في تركيا. اكتشاف شبكة تخريب في إيران تابعة لدولة عربية. وفي الختام نشكر متابعتكم، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.